درسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة النجمي رحمه الله على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، شيخنا بارك الله فيكم، يعني بعض إخواننا بيسأل عن تقصد العمرة في رجب.
تقصد
العمرة في رجب.
نعم.
ويعني في أثار واردة عن ابن عمر وعن عمر، وابن رجب ينقل ان عمر وابن عمر كان يستحب هذا في رجب، ونقل الفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله.
طب هات كده اقرا.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف: واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعله.
يقول ابن رجب:
واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة تفعله، وابن عمر ايضا رضي الله عنهم اجمعين. ونقل ابن سيرين عن السلف انهم كانوا يفعلونه. هذا عن ابن رجب. ونقل الاثار عن عبد في مسند عبد الرزاق، وكذلك في مسند ابن ابي شيبه، وعن
طيب
وعن التابعين.
شوف الاثار في ابن ابي شيبه
ومنها
الاثار. نعم. باب، شوف الباب في ابن ابي شيبه.
وبوب ابن ابي شيبه قال: في عمره، تحت باب في عمره رجب، من كان يحبها ويعتمرها. ساق سنده عن ابن عمر أنه اعتمر القتال في شوال ورجب.
أنه
اعتمر القتال،
اعتمر
القتال في شوال ورجب. وساق أيضا أثر عائشة رضي الله عنها، وعن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة، وتعتمر من المدينة في رجب، تهل من ذي الحليفة. وأيضا نقل عن عائشة رضي الله عنها والبيهقي وكذلك ابن وهب في الجامع عن عائشة أنها كانت تعتمر في رجب. وفي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
اقرأ.
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى: أما العمرة فلا بأس بها في رجب، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان السلف يعتمرون في رجب.
سبحان الله، ما أن هذا مردود ذكر ابن عمر العمرة في رجب ردته عائشة، وقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. نعم.
قال: وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. وسؤل أيضا رحمه الله تعالى: هل العمرة في شهر رجب لها مزية لها عن بقية الشهور؟ قال، أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر، وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف. وثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ولكن المشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، كل عمراته في ذي القعدة. هذا المعروف عند أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لا في رجب، لكن فعلها عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، وفعلها كثير من السلف، ولا بأس من ذلك.
هات كلام ابن رجب، نص كلام ابن رجب. يعني كيف؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب عمرة في رجب ولا اختصاص رجب بعمر، لكن لعل أنه قد يفهم أنه لا يعتمر في رجب، ثم إن السلف كانوا يعتمرون في رجب، يعني أن العمرة في رجب مباح، لكن العمرة في رجب مستحبة، وأن السلف كانوا يفعلونها طلبا للأجر واستحبابا للفضل. يعني هذه الأثار كلها فيها أن السلف كانوا يعتمرون، اعتمر ابن عمر، اعتمرت عائشة، اعتمرت كذا، كان السلف يفعلون، كان السلف. طيب الفعل هذا لا إشكال فيه، لو أن أحدا منع من الاعتمار في رجب نقول بهذا، لكن هل كانوا يستحبون العمرة في رجب وكانوا يتعمدون ذلك لفضل؟ الفضل هذا يحتاج إلى نص أو اتفاق السلف، والنص لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص عبادة في رجب، لا عمرة ولا صلاة ولا صوم ولا ذبح ولا قيام ليلة من لياليه، كل هذا لم يرد. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واستحب الاعتمار في رجب في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعله، وابن عمر أيضا، ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه
يفعلونه،
ونقل الاستحباب في الأول.
هو نفسه عبر،
هو قال واستحباب،
لكن فين الأثار لفعل الاستحباب؟
وهذا
أين الأثار لفعل الاستحباب؟ يعني أين الأثار التي فيها الاستحباب؟
وشيخنا في
ذكر أثر فيها استحباب
ابن أبي شيبة
قال
نقل عن أن قال أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة في رجب ثم يستقبلون الحج.
لا يعدلون
بعمرة رجب،
هذا أظهر الاستحباب، لكن سنده
ثم يستقبلون الحج
سنده،
ويذكرون أن إسناده صحيح، يعني المحققون يذكرون إسناده صحيح صحيح عن أصحاب ابن عبد الله. وكذلك ينقل أيضا ابن أبي شيبة عن القاسم
قال كان أصحابه
في رجب
كان
أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب ثم يستقبلون الحج. السختياني أيضا وعن أيوب السختياني أيضا، أيوب إذا سئل عن الشيء ليس عنده قال سأل أهل العلم، ونقل كان أيوب يعتمر في رجب ثم يرجع يحج من عام، قال وكان يعتمر من الجعرانة.
إما أن هذا محمول على أنه قد يكون اجتهادهم أنه اعتمر النبي في رجب كما كان ابن عمر يذكر أولا أنه اعتمر أربع مرات إحدى في رجب، مع أن حتى قصد لو أن النبي اعتمر في رجب لا يدل على استحباب العمر في رجب، استحباب طلب الفعل، مثل ما قال في عمرة رمضان قال عمرة في رمضان تعدل حج، وفي رواية تعدل حجة معي، من هنا احنا قلنا باستحباب العمرة في رمضان. أما عن حتى لو أن نبي اعتمر في رجب فإن هذا لا يدل على فضيلة الاعتمار في رجب، بل يحتاج دليل خاص. الحقيقة هذا يحتاج إلى دليل خاص، لكن لو اتفق السلف على هذا على العين وعلى الرأس، لكن في هذا نظر. نعم، لا هذا الأشهر الحرم ده دليل عام ما في ذهننا، لكن لم نتكلم فيه، لأن هذا هيستوي فيه رجب وشوال وذي القعدة وذي الحجة، استوي فيه الأربع يعني.
وأيضا عند في المسند ابن مصنف ابن أبي شيبة نقل أيضا اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب.
كل هذا ما فيه مشكلة، إيقاع العمرة في رجب إيه الإشكالية فيها؟ وقوعها في رجب شيء واستحبابها في رجب شيء آخر.
ونقل شيخنا ابن رجب هنا باستحباب الاستحباب.
أيوة نعم، استحباب، وهذا نقل فهمه للأثر
وتقصد،
لكن نريد يعني التنصيص على الاستحباب،
يعني تقصد شيخنا أصحاب ابن مسعود
يعني هذا فقط ينقل. اللي هو الأثر الوحيد اللي ورد فيه إن هما كانوا
يتقصدونها،
يتقصدون، لكن هذا نقول اجتهاد. نعم، يقول
قال ابن باز رحمه الله تعالى سبق أن بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ومخرج في الصحيحين، وعائشة رضي الله عنها وجماعة أنكروا ذلك وقالوا لم يعتمر إلا في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وهي أربع عمر كلها في ذي القعدة. والقعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، وأن من أثبت شيئا هو ثقة يقدم على من نفاه، ولهذا جاء عن عمر وغيره العمرة في رجب. قال ابن رجب إن السلف كانوا يعتمرون في رجب، فالعمرة في رجب لا بأس بها، وهي عمرة مشروعة في جميع الزمان في رجب وفي غيره، ولكن في رجب بخصوص وهو شهر محرم، وقد كان السلف يعتمرون فيه ومنهم عمر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فالأمر في هذا واسع، في رجب أو في جمادة أو في شعبان أو في أي وقت يعتمر، الأمر
يعني
واسع.
هذا كلام جيد، لو أننا منعنا من العمرة في رجب فيقال لا، العمرة في رجب لا يمنع منها، لأنه لا فرق بين رجب وبين غيره، إنما بصفة عامة نقول هل يستحب العمرة في رجب؟ فلعل هذا اجتهاد من رأى النبي اعتمر في رجب، وأن النبي إنما اعتمر قصد ذلك، لكن الصحيح أنه لم يعتمر في رجب. وأما كلام عائشة رضي الله عنها أن الشيخ يقول والمثبت مقدم على النافي، هذا إذا لم يتعارض، وكان هذا له جهة وهذا له جهة، إنما حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي ما اعتمر في رجب هذا مقدم، لأن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لم تكن في رجب، إنما الأقرب أن كانت في ذي القعد، عمرة الحج هذه معروفة أحرام ذي القعد، وكذلك عمرة الجعرانة والقضاء وعمرة الحديبية كلها في ذي القعد، كلها وقعت في أشهر الحج، لم يقع في رجب من شيء، فلا يقال المثبت مقدم عن النافي. هذا لو لم يتعارض، لو تعارض والتعارض ليس هناك ما يرجحه فنقول مثبت مقدم عن النافي. لكن هنا ابن عمر وهم ابن عمر فقال اعتمر النبي أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. فالحقيقة يحتاج الأمر إلى بحث أوسع، لأن الذي نعلمه أنه لم يرد دليل في السنة على استحباب عمرة رجب، بل ولا اختصاص رجب بأي عبادة من العبادات، ولا اختصاص رجب بأي عبادة من العبادات، سوى أن نقول بأنه من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها فلا تظلموا فينا أنفسكم، الذي قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أن الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يعصي الله عز وجل في هذه الأشهر لحرمتها، لكن يقع عبادة النبي ما دل على هذا.
الشيخ ابن باز الشيخنا أيضا في السؤال سؤال عن الخصوص تخصيصها، قال كثير من الناس يخصون شهر رجب بأنواع من العبادات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ قال ليس له خصوصية إلا ما ورد من جهة العمرة، فقد كان السلف يعتمرون في رجب. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد وهمه آخرون في ذلك. فالمقصود أن العمرة في رجب كان عمر وغيره من السلف يعتمرون في رجب وهو من الأشهر الحرم، ولكن ليس له خصوصية غير هذا، كالذين يصومون أول يوم منه أو يقومون أول ليلة هذا بدعة، أو يصومونه كله هذا من عمل الجاهلية لا يشرع. أما كونه يعتمر في رجب فلا بأس، فعله السلف وفعله عمر وثبت في حديث طيب صحيح.
أثر عمر موجود بلفظه؟ نعم. هل في أثر عمر موجود؟
على الذي ذكر ابن رجب أنه ثبت عن عمر
حكاية، بس حكاية عن عمر وهو كان أرغب فيها شيء؟
لا، عند ابن أبي الشيبة.
أي لكن ذكر أن عمر إيه؟ أنه
نعم.
إيه؟
أن عمر كان يعتمر. نعم.
اي كان يعتمر، ما في مشكلة، كان يعتمر، ايه الاشكالية؟ كان يعتمر، ايه الاشكالية؟
عمر وعثمان يا شيخنا.
اي نعم كان يعتمر، ما في مشكلة، هذه ممكن نرد بها على من لا يرى تكرار العمرة في السنة، من لا يرى تكرار العمرة في السنة فنقول لا كان السلف يعتمرون اثناء السنة.
هو تبويب ابن ابي شيبة بالحب لها، من كان يحبها ويعتمرها. ونقل اثر عمر اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب.
ابن ابراهيم عاطي ابن ابراهيم يقول ها
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه اما تخصيص بعض ايام رجب باي شهر باي شيء من الاعمال الزياره وغيرها فلا اصل له، لما قرره الامام ابو شامه في كتاب البدع والحوادث ان تخصيص العبادات باوقات لم يخصصها بها الشرع لا ينبغي، إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة أو فضل أو فضل جميع الأعمال البر فيه دون غيره. ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه.
نعم.
خلال أيضا شيخنا نقل عنوان قال فضائل شهر رجب، وذكر أثر ابن عمر أن كان ابن عمر يعجبه أن يعتمر في رجب، يقول شهر حرام بين ظهراني السنة.
هذا على اعتبار أن النبي اعتمر في رجب، ابن عمر كان يرى هذا، لكن بان وهم ابن عمر في هذا، يعني بان وهم ابن عمر، هو كان يرى أنه اعتمر في رجب.
ساق ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين قال ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل، فلعله أخذوا
أن العمرة إيه؟
أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل.
إيه.
لعلهم يعني
على كل حال تحتاج مزيد يعني توسع في هذه المسألة، تحتاج تجميع في الاطلاع على هذه الأثار وغيرها، كما قلنا الإباحة شيء والجواز والاستحباب هذا شيء آخر. عمر اعتمر في رجب لو صح الاسناد، عثمان اعتمر في رجب لو صح الاسناد، طيب هذه حكاية فعل أنهم اعتمر في رجب ولا من أجل الفضل وتحري ذلك؟ طب لماذا لم يقع التصريح بهذا، يعني التصريح بالاستحباب وبيان العلة، خصوصا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما اعتمر في رجب قط، النبي لم يعتمر ولم يعتمر في رمضان قط، لكن نقول باستحباب العمرة في رمضان. لماذا؟ لأنه ورد من قول قال عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، انتبهتم؟ يعني لم يعتبر النبي في رجب، فكيف يعني كان هذا الفضل؟ هذا حاجة. الحاجة الثانية لم يعتبر أيضا في رمضان، لكن ورد من قوله استحباب العمرة في رمضان. نعم، فتحتاج يعني مزيد بحث. نعم.
نووي شيخنا قال زرع طون عن عروة عند مسلم في أجره النووي
أيوة في إيه؟
في عمرة رجب.
ها.
قال النووي هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها.
يعني لما أنكرت عائشة سكت، ما قال لا بل أن أضبط بل أنا أعرف. نعم.
ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها ومراجعتها بالكلام، فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه
أنه، نعم. أنه لم يعتمر فرجا. فابن عمر يمكن أن يؤول على هذا، وعمر وعثمان حكاية فعلا وقع في ذلك، فالله أعلم. تحتاج يعني مزيد برضو، ما نستعجل طالما ورد في أثار والعلماء بوابوا فات أبوبات، يعني تحتاج إلى تجميع أوسع في هذا الباب، تجميع أوسع. إن كان هذا اتفاق السلف فلا معدل عنه. نعم. اي نعم، الأصل احنا قرأناها كلها فعل، ابن عمر فعل، عمر فعل، عثمان فعل. ايه اي ايه الاشكالية؟ وقوع العمرة شيء، هو ما في فقط الا اثر، ما في فقط الا اثر اصحاب ابن مسعود، يعني اصحاب ابن مسعود تقصدوا عائشة اعتمرت استحبت. اي نعم، هذا ما في مشكلة، وقوع العمرة في الشهر هذا لا اشكال فيها، ولهذا احنا نستدل بهذا على وجود العمرة في اثناء السنة. اعطيه
تبوبات شيخنا الخلال مثلا وابن ابي شيبة عنها يعني لو عنها فهموا يعني منها الاستحباب. وهذا ابن الخلال ابن ابي شيبة
هم صرحوا يعني عادة السلف انهم انت لو ذلك تعتمر في رجب، تمام، انت يا طالب العلم سوف تدل كل من حولك وسوف تصرح انني اقصد العمرة في رجب بفضلها لانها كيت وكيت، أوصى بها النبي، فعلها النبي، أو دخل في الأشهر الحرم عامة، يبقى نقول هذا عمل صالح في أشهر الحرم، ده دليل عام، كدليل عام ينفي التخصيص، هيبقى هذا في الأشهر الحرم الأربعة ليس في شهر دون شهر. فأنا لو طالب علم أرجح هذا هيعرف عني، فكيف يعني بالسلف عمر يفعل عثمان يفعل؟ طب ما في أثر أنهما فعل ذلك طلبا للأجر وتحريا لفضل الموجود مثلا؟ نعم. العثيمين يقول
يسأل الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم تخصيص العمرة في شهر رجب؟ فقال الشيخ رحمه الله هذه رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، فهل تعريفها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب؟ هذه أربعة أشهر حرم ورجب منها بلا شك، والله حرم القتال فيه. أما الثلاثة الأولى الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم فلأنها أشهر الحج، القعدة للقادمين إلى مكة والحج للذين في مكة ومحرم للراجعين من مكة، جعل الله هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال حتى يأمن الناس الذين يأتون إلى الحج. وشهر رجب كان أهل الجاهلية يعظمونه ويعتمرون فيه فجعله الله محرما، واختلف السلف رحمهم الله هل العمرة فيه سنة أم لا، فقال بعضهم إنها سنة وقال آخرون لا، لأنها لو كانت سنة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم إما بقول وإما بفعل. والعمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج
ولما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ووهمته عائشة رضي الله عنها وقالت لقد وهم أبو عبد الرحمن، قالت له ذلك وهو يسمع فسكت. فعلى كل حال لا أرى دليلا واضحا على استحباب العمرة في رجب.
من؟ نعم قال
والشيخنا بارك الله فيكم
العثيمين.
العثيمين نعم
نعم
قال وشهر رجب صار بعض السلف يعتمرون فيه لأنه نصف الحول، إذا أسقطنا الثلاثة الحرم الأول ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وبدأنا بصفر صار رجب هو الشهر السادس نصف السنة، وإن بدأنا من محرم صار شهر رجب هو السابع. فبعض السلف كانوا يعتمرون في هذا الشهر لئلا يتأخروا عن زيارة البيت الحرام حتى يرجع.
ولعل هذا من عمر ومن عثمان أنهم كانوا يقولون بالإفراد حتى لا يهجر البيت، فكان يحرم بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة فيأتي بها في نصف العام لأجل هذا. لأن تعليل السلف تعليل عمر وتعليل عثمان وتعليل الصحابة الذين كانوا يرون الإفضال أفضل أنه إيه حتى لا يصبح البيت مهجورا، يبقى هو إيقاع عمرة في السنة. لذا أنا أقول هذه الأثار تصلح لهذا الباب. نعم أكمل ها.
قال كانوا يعتمرون في هذا الشهر لئلا يتأخروا عن زيارة البيت الحرام حتى يبقى البيت الحرام معمورا في آخر السنة وفي وسط السنة.
هذا لا أقوله، يعني لهذا أنا قلت يفعل 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 يعتمر يعتمر يعتمر، هذا في حد ذاته لا يدل على الاستحباب. ولهذا لم يأتي أثار بذكر فضيلة، ذكر فضيلة يعني لم يرفع أحد فضيلة. وحتى لو أن النبي اعتمر في رجب ليس فيها فضيلة. ولهذا العمرة في أشهر الحج هل لها فضيلة خاصة؟ ما لها فضيلة أيضا، مع أن النبي اعتمر في ذي القعدة، هل العمرة ذي القعدة أفضل من غيرها؟ لأن مجرد فعل النبي لا يدل على استحباب إلا إذا انضم إليه ما يدل على ذلك. يمكن غاية ما هنالك أن في أشهر الحج كانوا يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فكون عمرة إذا وقعت هنا يكون ردا على فعل الجاهلية قد يكون، لكن كاستحباب حتى في ذي القعدة لا يدل هذا على الاستحباب إلا في شهر واحد نص النبي عليه وهو شهر رمضان، فقال عمرة في رمضان تعديل حجة، وفي رواية حجة معي، هذا الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيقاع العمرة فيه، إيقاع العمرة فيه هو رمضان. نعم.
قال ابن بعز قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. قال الشيخ نجمي رحمه الله تعالى أي أنه لم يزل متصفا بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية وصفاته الذاتية والفعلية، فهو لم يزل متصفا بها جميعا. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا صفات ذاتية محضة كصفة السمع والبصر وصفة الوجه
طبعا
واليدين.
قلنا قوله فهو لم يزل متصفا بها جميعا، قلنا لم يزل متصفا بها هذه الصفات الذاتية المعنوية الذاتية الخبرية، جنس صفات فعلية من كون الله عز وجل يفعل. أما أحد الصفات الفعلية فمنه ما هو قديم النوع حادث الأحد، ومنه ما هو حادث النوع، ثم حادث النوع هذا زي نزول الاستواء منه المتجدد ومنه غير المتجدد، فلا نقول في النزول قديم النوع حديث الأحد، لكن من جهة الكون الله عز وجل يفعل هذا نعم. ولهذا أيضا ما نطلقش القول بأن الصفات الفعلية ذاتية باعتبار الجنس، الصفات الفعلية فيفهم تعميم جميع الصفات الفعلية أنها قديمة، لأن منها ما هو قديم ومنه ما ليس بقديم. الصفات الفعلية كالنزول والاستواء، النزول حادث الأحد نوع، أي لم يكن لا ينزل في الأزل إنما نزل لما خلق السماء والأرض، كذلك الاستواء لم يكن مستويا على العرش ثم لما خلق العرش استوى عليه، ثم هذا الحادث في النوع منه المتجدد كالنزول ينزل كل ليلة، ومنه غير المتجدد كالاستواء. نعم.
أولا صفات ذاتية محضة كصفة السمع والبصر وصفة الوجه واليدين وصفة الكفين والأصابع والرجل والساق والقدم. ثانيا صفات ذاتية فعلية كصفة
هي ذاتية معنوية السمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والعزة وكذا، وذاتية خبرية اللي هي مضارها على الخبر كالوجه واليدين والكفين والأصابع والرجل والساق والقدم. نعم.
ثانيا صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام والخلق
نفس وما أشبه ذلك. لا شعر أيضا حرفه صفة الرجل صفة القدم أيضا من التحريفات. قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع فيها رجلة، قالوا والرجل في اللغة تطلق ويراد بها الطائفة. شوف الرجل في اللغة ده بيذكرك بإيه؟ ها؟
والاستواء في اللغة. يذكرك بإيه؟ الاستواء في اللغة.
الاستواء في اللغة؟ لا، إن هم بينتقلوا من النص إلى غيره، فينتقلوا من اليدين بل يدهم السلطان إلى اليد في اللغة. أيضا هنا يضع فيها رجله عليها قدمه، الرجل في اللغة. لا، احنا لا نريد الرجل في اللغة، نريد رجله، نريد قدمه، نريد يداه، نريد بيدي. احنا بنتكلم في معنى لغوي بحت، الرجل في اللغة كذا، القدم في اللغة كذا. لا، احنا لا نتكلم عن كلمة الرجل في اللغة، نحن نتكلم عن رجل مضافة الى الله. هل ممكن انسان يقول كسر، اما يقول مثلا مشى برجليه، هل ممكن برجليه تطلق على الطائفة؟ اما قول مثلا ركلته بقدمي، هل ممكن هذه تكون المراد بها الطائفة؟ طالما اضيفت يبقى الاضافة تدل على صفة لموصوف، فهذا جانب سرقوه ولبسوا به على الناس، ينتقل من اليدين الى اليد. اليد في اللغة، اليد في اللغة فعلا قد تأتي بها، ولهذا هناك فرق بين ما من احد له يد علينا وبين ايه تبارك الذي بيده بل يداه. نحن نتكلم عن هذا، هات من اللغة ان يداه بل يداه انها يراد بها القدر، هات كده. هي يعني يدفن اليدان، ان اليدين مثنتان، هذا يمنع القدرة او النعم، لان النعم كثيرة والقدرة واحدة عظيمة. يبقى انت هتؤول اليدين بالقدرة كيف او النعمة كيف؟ ما يمكن. فشوف الالتفات من سياق النص الى غير. فقالوا الرجل يراد بها الطائفة، رجل جراد من ذهب، يعني طائفة من جراد، طائف. طيب هذا الطائفة اللي هو رجل، انما يضع رجله. نعم. او القدم المقدم، طب قدمه، ها قدمه. فهذا لا يمكن ان يأتوا من اللغة ما دل على ذلك. طب استوى على، لا تقل بقى استوى طب احنا عندنا استوى نفسه، استوى فقط ولما بلغ اشده واستوى، مش على وارتفع. ما احنا مؤمنون نحن مؤمنون بأن الاستواء له معاني، ما هو فلما بلغ أشده واستوى، هل على وارتفع؟ لا. استوى الماء والخشبة، هل معنى استوى هنا على وارتفع؟ لا. طيب خلاص، اذا احنا عندنا الاستواء له معاني على حسب ايه، لكن نريد الاستواء المضاف الى الله، الرحمن على العرش استوى، نريده استوى. انت اعلم ولا الخليل بن احمد الفراهيدي؟ أنت أعلم أم ابن الأعرابي؟ أنت أعلم أئمة اللغة؟ فلا تعدل عن الرحمن على العرش استوى إلى استوى في المعاني الأخرى. هذا كل سياق له إيه؟ له معنى. كما نحن عندنا نؤمن بهذا، إن استوى أتت ويراد بها الاستواء، يراد بها الكمال، يراد بها، فمعروف هذا. لكن استوى على العرش، على وارتفع. نعم.
قال ثانيا صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام والخلق وما أشبه ذلك.
ذاتية فعلية، ما معنى ذاتية فعلية؟ اللي هي تساوي قديمة النوع حدثت الأحد. نعم.
ثالثا صفات
فعلية، يعني لم يزل رب عز وجل موصوفا بأنه متكلم، لكن أحد الكلام تتعلق بالمشيئة. نعم.
ثالثا صفات فعلية كصفة الاستواء وصفة النزول والمجيء وصفة الاتيان فهذه الصفات كلها يجب أن نثبتها لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله منزها عن النقص والحدوث. ولهذا قال المصنف تعالى الله أن أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة.
فهذه نثبتها لأن النص ورد بها لكن معناه في التمثيل، فنتجنب التعطيل لهذا نثبته، ونتجنب التمثيل لهذا نقول على الوجه اللائق بالله عز وجل. فاجتمع لنا أمران عظيمان الآن، الأول الإثبات بلا تمثيل، الثاني التنزيه بلا تعطيل. فاجتمع في أهل السنة هذان الأمر، وهذا أوضح من الشمس في رائعة النهار. والدليل على ذلك على فشل المعطلة في منهجها أنهم لا يلتزمون منهجهم الذي يجب أن يلتزموه، لا يلتزمون منهجهم في الذات، والممثلة لا يلتزمون منهجهم في الذات. فالمعطلة يعطلون جميع الصفات لأن الصفات عندهم تقتضي التمثيل. طب وتثبت ذاتا؟ نعم. يا معطل تثبت ذاتا؟ نعم. طيب ما إثبات الذات يقتضي التمثيل؟ قالوا لا، نحن نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول إذن أنتم تتكلمون باعتقاد لا بقواعد وأصول صحيحة. نحن لو قلنا إثبات الصفات يقتضي التمثيل لقلنا إثبات الذات يقتضي التمثيل، ولو قلنا الإثبات للصفات لو أثبتنا الصفات يبقى لابد أن تكون كصفات المخلوقين لأن الله عز وجل أخبرنا بما نعلم، هنقول نثبت ذاتا أيضا على ما الوجه الذي أثبتنا به الصفات لأن الله خاطبنا بما نعلم، لا نتصور ذاتا إلا معلومة بالنسبة لنا. لكن لا، الممثل يقول الذات لا نثبت ذاتا لا يمثل ذوات، والمعطل يقول في النفي الذات لا ننفيها بل نثبت ذاتا لا يماثلها إيه ذوات. ولهذا أهل السنة والجماعة قالوا القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
ثالثا صفات فعلية كصفة الاستواء هذا ذكرناه.
نعم.
قوله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قال الشارح رحمه الله وأهل السنة يقولون نعتقد أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الأحاد، ومعنى ذلك أن الكلام صفة لله ومتصف بها فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء. وقولهم قديم النوع يعني أن الكلام صفة لله ثابتة لجلاله موجودة بوجوده الذي ليس له ابتداء ولم يكن له ابتداء ولا يكون له انتهاء. أما قولهم حادث الأحاد فمعناه أن الكلام يحدث منه سبحانه متى شاء وفي الوقت الذي يشاء، فهو موصوف بالكلام، ومن لا يتكلم فهو ناقص.
كلم آدم في زمان، كلم موسى في زمان، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان، سيكلم أهل الجنة في زمان. يبقى إذن هذا أحد الكلام يتعلق بالمشيئة، لكن أصل اتصاف الله بالكلام هذا قديم النوع. طب الكلام إذا ذكر نثبت كلاما بمعنى وحرف وصوت؟ ما في كلام دون حرف وصوت، ولا يقال في الكلام إلا إذا كان بحرف وصوت. طيب لو أردنا ما في النفس نقيد ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. إنما إطلاق القول إطلاق الكلام لا يكون إلا بماذا؟ إلا بحرف وصوت. وقد جاءت النصوص بالحرف والصوت أن الله عز وجل ينادي بصوت يا آدم أخرج بعث الله، ينادي بإيه؟ بصوت، مع أن ينادي لا تحتاج إلى تقييد بصوت لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع، هذا النداء خلاف المناجاة. ففلان نادى فلانا، فلان كلم فلانا، فلان ناجى فلانا، ما الفرق بينهما؟ فلان كلم فلانا الكلام المتوسط، فلان نادى فلانا النداء هو الصوت المرتفع، طيب ناجى صوت منخفض، كل دي من صفات الكلام. والله عز وجل قد أثبت وقربناه ناجيا، وقال وإذ نادى ربك موسى، وقال وإذ قال الله يا عيسى، وكلم الله موسى تكليما. فبصوت تأكيد أن هذا النداء إنما هو بصوت بكلام بحرف وصوت. في أبرز من هذا يعني في أوضح من هذا أن كلام الله عز وجل إنما يكون بصوت نص. يعني إذا كلمت بصوت ليس من وضع أهل السنة والجماعة، إنما هو من نقل أهل السنة والجماعة، من نقل أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل إنما يكون بحرف وإيه وصوت. أما الحرف فقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قرأ حرفا من القرآن فله كذا، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ها ألف حرف من القرآن وميم ولام حرف من القرآن وميم حرف من القرآن. إذن كلام الله حروف، حروف وكلمات. فهذا النص نادى بصوت، صوت تأكيد لنادى أنه بصوت وليس ب يحتمل الخروج عن حقيقته وظهره بأي وجه من الوجوه. هتقول نادى إيه؟ هتؤول نادى بإيه؟ نادى بصوت. هتؤول فهم هذا ماذا؟ كيف تؤول هذا؟ ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إلا سيكلمه ربه. إثبات الكلام. وكلم الله، قال الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يعني جميع تصريفات الكلام حديثا قيلا نجيا، قال نادى بصوت. يا الله يا أخواني، لا الله هو اللي تكلم بهذا عبد الوهاب، اللي تكلم بهذا ابن تيمية، ما أجرأ هؤلاء. والله يا أخواني كلما ازداد الإنسان جهلا كلما ازداد الإنسان جرأة. أجرأ الناس أجهل الناس، أخوف الناس أعلم الناس. العلم يا أخواني يورث خوفا، يورث خشية، يورث مهابة، إنما هؤلاء يتجرؤون. يا الله احنا ما عندنا واحد فيهم بيجلس على مكتب ازاي ويتكلم، او في تلفاز ويتكلم وكأن يعني انت بتتكلم بحق، بحق، والناس سبحان الله شوف موقفه منك ايه من هذا الحق. معك اجماعات، معك نصوص، معك تفاسير السلف، والناس يركونك بالحجار. وهؤلاء ما ادري يقولك كلام نفسي، لا لغة معه ولا نصوص معه، كلام نفسي. ما تقيد في هذا الكلام كلام نفسي؟ كلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، هو تعلم في اللغة لما يؤكد الكلام هذا الفعل بالمصدر لا يمكن ينفي كل ما عدا من التأويل. قيلا سلام قولا من رب الرحيم، مسلم يعني من السلامة قولا، شوف سبحان الله، شوف سلام قولا من رب الرحيم، الله عز وجل يسلم على أهل الجنة. سلام قولا، سلام بالقول، ينادي بصوت يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول كم يا رب. إذن فيها كلامه اسمعه المتكلم والمخاطب. طب هتفعل إيه؟ يعني أنتم محتاجين واحد، محتاجين آية تقول، ومنهجه الكلابية والاشعار لما كان على منهج الكبير منهج باطل، ومنهج المعتزله باطل، ومنهج الصوفيه باطل. لن ياتي نص فيه صوفيه ولا اشعاريه ولا باطنيه ولا قدريه ولا جبريه، ولا ياتي نص هيكون فيه سيد قطب، ولا نص هيكون فيه جعد بن درهم، ولا نص هيكون فيه عمرو بن عبيد، ليبتلي الله وليميز الله الخبيث من الطيب. لكن هؤلاء الله اعلم بحسب القران لن يهتدوا حتى لو جاء ايه نص فيه سيد قطب، لأنه سيد قطب كم واحد؟ شو دراك اللي هو سيد قطب بتاعه؟ ما في ملايين سيد قطب. يا الله عمرو بن عبيد، شوف الأسماء المشتركة في عمرو بن عبيد، يعني حتى لو في عمرو بن عبيد يتأول عمرو بن عبيد، فيش فايدة، ما في فائدة. الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمن، ولو فتحنا عليهم باب الإنسان فضلوا فيه عرضون قالوا إنما سكرت أبصارنا. بس ده ابتلاء، ابتلاء بقى ليتميز الخبيث من الطيب، صاحب المنهج الحق من منهج الباطل. يعني بالله عليك كيف ترد صفة الكلام وكل هذه الاشتقاقات في القرآن؟ ها كلها كلمة، قال، نادى، حديثا، خفيا، سلام قولا، نجيا، كلام قولا من رب الرحيم، ينادي بصوت، ما من أحد إلا سوى كريم الله ربه، ليس بينهما ترجمان. يعني ماذا تريد أكثر من هذه؟ ماذا تريد أكثر من هذه النصوص والأدلة؟ ثم إجمع أهل السنة والجماعة، كل هذا باطل. وقول بقى أنت من لازم صفة الكلام الشفتين وكذا وغير ذلك، وهذا باطل لأن هذا تجسيم. يعني إذا القرآن كله باطل؟ الله ما ينبغي أن يتكلم ويسكت في القرآن يتكلم؟ يكون هذا الكلام معنى قائم بالنفس. طب وكيف فهم موسى؟ طيب كيف فهم موسى؟ وكيف فهم جبريل؟ وكيف يفهم أهل الجنة؟ وما وجه التلذذ بهذا والتفضيل بهذا؟ طب ما الله بيلقي فهما على العبد، للعبد فهم. نعم.
قال ومن لا ينطق فعنده نقص، كيف يمكن أن يكون إلها والله سبحانه
صحيح.
وتعالى
ها انظر، من لم يتكلم ناقص. يا اخواني يا اخواني، دليل في القرآن ان الذي لا يتكلم لا يصح ان يكون الها. ها من يذكر الدليل؟ طب ده سمع وبصر ما فيش كلام. ها قصة موسى
اولم يروا
في العجل او لا يرون
لو لا يكلمهم
الا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم، يبقى ها الا يرجع لهم قول ما بيتكلم، هذا دليل على ابطال ايه؟ ابطال عباده العجل. اذا الذي لا يتكلم لا يصح ان يكون اله يعبد. طب الذي لا يسمع ولا يبصر لا يصح ان يكون اله يعبد. اذا نفي الكلام صفه نقص تدل على عدم ربوبيه الاله لو كانت موجوده. نعم. ثم انتبه، لو أن الله عز وجل نفيت عنه صفة الكلام لبطل الشرع وبطل الخلق، لأن الخلق إنما يقع بماذا؟ بالكلام، كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. طيب إذا ما تكلم هو كيف يقع الخلق؟ طب لو كن مخلوقة، يبقى خلقت مخلوقا، خلقت يبقى كنت تخلق، مخلوق يخلق مخلوق. وبطل الشرع، من الذي قال بأن هذا رسول؟ أضفى الله على نبيه أن يفهم أنه رسول، أو أضفى الله على جبريل أن يفهم ما في نفس الله أن يأتي محمدا وبشره بالرسالة وبلغ؟ سبحان الله. إذا بطل الشرع وبطل الخلق، ولهذا من أقبح ما يكون تعطيل صفة الكلام، تعطيل صفة الكلام. ولهذا من أنكر أن الله يتكلم حقيقة كفر، كفر كفر. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأن القول يقتضي إبطال الشرع وإبطال الخلق. نعم. طبعا لما نقول كفر في فرق بين كفر النوع وكفر العين. يبقى احنا مر معنا العلو، من نفى علو الله على ذاته كفر. الاجماع، هات صيغة الاجماع في نفي العلو كفر. طب اثنين، الكلام، نفي الكلام كفر. هو ده معنى بقى اللي بيقولك ايه ابن عثيمين بيكفر، بيكفرنا احنا كجشع، بيكفرهم ليه؟ الكلام في القول لكن مش في القائل. طب وانتم بقى بتكفروا مين؟ من يثبت علو الذات، وتكفر من؟ من يقول بأن الكلام بحرف وصوت. أنتم تكفروا من يقول هذا، ولا أنتم لا تكفرون أحدا؟ يعني أنتم تعبون على العثيمين أنه يكفركم، ها؟ وأنتم ما تكفرون المجسمة الذين يثبتون الصفات؟ يعني من يقول عندكم بأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت عندكم ماذا؟ كافر. من يقول بأن الله عز وجل على عرشه استوى بذات؟ كافر. من يقول برؤية الله بالأبصار إلى جهة؟ كافر. تعيين الجهة لله كفر. ها؟ يبقى أنتم تكفرون. يبقى بقي أن يكون ماذا؟ أن يكون ما الدليل؟ من الذي معه الدليل؟ ثم من أهل السنة يفرقون بين تكفير من؟ النوع وتكفير المعين. نعم.
كيف يمكن أن يكون إلها والله سبحانه وتعالى قد وصف أقواما من الناس بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها ولهم أعينا لا يبصرون بها ولهم أذانا لا يسمعون بها، فمن لم يكن موصوفا بالفهم والبصر والسمع فهو ناقص. ولهذا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والكلام عدمه نقص ووجوده كمال في حق الإنسان، فلو أن قوما أرادوا أن يملكوا عليهم ملكا فاختاروا ذلك الملك بأن يكون أبكم لا يتكلم وأعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وضعيف الفهم لا يفهم، أيكونون قد أصابوا؟ الجواب لا. فكيف يكون جبار السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سبق يوصف بأنه لا يتكلم، يصح أن يكون إلها لا يتكلم؟ الجواب لا. وقول الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
ولهذا أيضا من الأدلة تحضرتنا الآن كيف عاب فرعون موسى، ها؟
ولا يكاد يبين،
ولا يكاد يبين، يعني إذا بيتكلم لكن كلام إيه؟
ناقص،
يحتاج إلى حل العقد. فلما كان العقد كلها غير مفكوكة عيره فقال: ولا يكاد يبين، ولا يكاد يفصح، ولا يكاد كذا. إذن هذا صفة نقص، عدم الكلام هذا صفة نقص. حتى الكلام الذي فيه الفصاحة فعند فرعون اعتبره ماذا؟ صفة نقص. لكن الحمد لله في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان يحسن منه الكلام الذي يفهم، لأن الرسول يقول الله عز وجل: وما صنع رسول بلسانه قومه ليبين لهم. ولهذا قال: دع ربه واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. فحل الله عز وجل ما يحصل به الايه؟ الفقه. ولهذا لم يكن هذا عيبا في موسى عليه الصلاة والسلام، إذ لا يتعارض مع البلاغ. نعم. اي نعم، نفس المسألة ايضا دليل: فاسألهم ان كانوا ينطقون، فرجعوا انفسهم فقالوا: قد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم لما تعبدون من دون الله. نفس المسألة، اسألوا من كانوا ينطقون، الاله لابد ينطق، شوفوا كده اسألوه. هذا ايضا من الادلة، دل هذا من اوجه عديدة سبحان الله، ان صفة أن نفي الكلام صفة نقص. تقبله زوجة لابنتك، تجيب لك عريس جيد وغني ومتريش وتمام تمام، بس ما تكلم ولا يسمع ولا يبصر، عريس لقطة، هل تقبله هذا؟ ما تقبله زوجة لابنتك. نعم.
فأصفه،
نعم،
فأصفه بأنه محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائله به فليس محدث، بل إن الكلام صفة له جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل:
قال وقول الله ما يأتي من ذكر ربهم محدثا إلا سمعهم يلعبون. فوصفه بأنه محدث
إنما هو بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائله به فليس محدث، بل إن الكلام صفة له جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
لكن هل في داعي لتفصيل الشيخ هذا؟ يعني محدث، نقول خلاص محدث أي في الإنزال، فهذا حادث الأحد، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. القرآن نزل منجما، تنزل الآية بعد الآية، السورة بعد السورة، بخلاف أصل صفة الكلام، فيبقى هو محدث باعتباره محدث الإنزال نزول، فهو محدث في نزوله على المخلوق. أما أصل صفة الكلام فهذه أخرى، لكن هنا الحديث عن القرآن ما يأتي من ذكر، مش من كلام، ما يأتي من ذكر من ربي محدث إلى استوى ما نعبده. يقول الشيخ: فوصفه بأنه محدث إنه بالنسبة للمخلوقين، طيب اللي هو القرآن، طيب بالنسبة للخالق، أما باتصاف بينه فليس بمحدث. ألا هو القرآن ليس محدث؟ القرآن ليس محدث؟ الله تكلم به في الأزل؟ لا، لم تكلم به في الأزل، تكلم به لجبريل، إذن هذا محدث في الكلام به متعلق بمشيئة، وجبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الكلام صفة، لا، إن الكلام لو احنا نتكلم عن صفة الكلام هنقول إيه؟ هنقول هذا محدث بالنسبة للمخلوق، أي بالنسبة للأحد، لكن صفة الكلام قديم. لكن الكلام في القرآن يبقى بنقول إيه؟ هنقول بقى: بل إن القرآن الكلام بالقرآن صفة الله عز وجل على ما يليق بجلاله ده من قديم؟ لا، القرآن كلام القرآن بعض كلامه سبحانه وتعالى، كلمات الله كونية وشرعية، كونية اللي بيقع بها الخلق وكذا وكذا، وشرعية اللي بيقع بها اللي هو حصول الكتب. طيب الكلام الشرعي هذا محدث؟ اي نعم محدث. محدث يعني ايه؟ يعني مخلوق؟ لا، محدث يعني ايه؟ يعني في نزوله، متعلق بالمشيئة. القرآن مكتوب كله في لوح المحفوظ، لكن الله ما تكلم بالقرآن إلا لما سمعه جبريل، كلم به جبريل وكل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى ما يأتي من ذكر، مش من كلام، ما يأتي من ذكر يبقى ده خاص، كلام خاص، وهو الكلام بالقرآن. ما يأتي من ذكر من ربي محدث، يعني محدث في نزوله، محدث النزول اللي هو حادث الأحاد. ما يأتي من ذكر من ربي محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فقول الشيخ فصواب انه محدث انما بالنسبه للمخلوقين، اما باتصاف قائل به فليس محدث، بل ان الكلام، لا، اتصاف قائله، قائل ايه؟ هذا ذكر مو كلام، هذا ذكر. ما يأتي من ذكر، من ذكر، من ذكر عن القران، اما الكلام اعم من القران، فالقران بعض الكلام. هات كده التفسير، ها، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، حديث ابن جرير الطبري وابن كثير، يعني محدث النزول، محدث النزول. فإن القرآن كان ينزل مفرقا منجما وحتى لو كان جملة واحدة، طبعا هذا لم يثبت إلا أنه نزل إلى بيت العزة جملة واحدة، لكن هذا ليس فيه أنه تكلم به لما نزل بيت العز. في أثر ابن عباس أنه قد نزل جملة واحدة إلى بيت العز، إنما في كلام الله به تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت لجبريل، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى محدث، يعني نزل منجما. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابه من الكفار، فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه.
جديد إنزاله، شوف إنزاله، ها،
أي جديد إنزاله، إلا استمعوه هم يلعبون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا.
أحدث الكتب بالله
تقرؤونه محضا،
لم يعني يشهد. أما الله عز وجل تكلم به وهو آخر الكتب، هذا هو أحدث الكتب. نعم. ابن جرير، ها،
قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ذكره ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم.
إذا لسنا محتاجين لعبارة الشيخ النجمي هنا، فوصفوه بأنه محدث إنما بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائل به فليس بمحدث. لو القرآن يبقى ده غلط، يعني كيف القرآن ليس بمحدث؟ كيف القرآن ليس بمحدث؟ لو هذا مربي القرآن هذا غلط. لكن صفة الكلام، نعم، لكن هل النص في صفة الكلام؟ النص في القرآن، النص في القرآن، فالقرآن هذا محدث في النزول. نعم. لا، ما يصح تقول القرآن قديم نوع حديث الأحاد. الكلام قديم نوع حديث الأحاد، ومن حادث الأحاد الكلام بالقرآن. لأن لو قلت قديم نوع يعني لا يزال ربي يتكلم بالقرآن. ثم في الإنزال أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كذلك. في فرق بين صفة الكلام وإذا أعم، فالقرآن بعض الكلام. أقول في الكلام حاد قديمنا وحديث حاد، في القرآن، القرآن قدمه باعتبار وجودي في اللوح المحفوظ، قبل اللوح المحفوظ أيضا لم يكن موجودا، في اللوح المحفوظ كتب في اللوح المحفوظ كتب قد سمع الله قول التي تجادلك كتب وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه كتب. طيب في الإنزال كلم الله عز وجل به جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت أن الله تكلم بالقرآن قبل كلامه لجبريل؟ لم يثبت هذا. فلهذا ما أقول القرآن قديم النوع، كلمة قديم النوع يعني لا يزال يتكلم بخلاف صفة الكلام. نعم نعم عطي. تبعت يا أخواني الآن للتفريق بين كلمة بين الكلام وبين القرآن. القرآن كلام الله، لكن هذا بعض كلامه اللي هو كلام شرعي. نعم.
قال ابن تيمية في الفتاوى: فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله.
نعم، يعني الكتابة سابقة، كتابة في اللوح المحفوظ، ودي كتابة قديمة بوجود جريان القلم بما هو كائن، والقرآن علمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما العباد فاعلوه. ثم نزل إلى بيت العزة في أثر ابن عباس، لكن في نزوله وسماع جبريل تكلم الله عز وجل به على الحقيقة بحرف وصوت، لم يتكلم به من قبل.
قطب شيخنا بينقل الاتفاق.
نعم.
قال: ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به نجما نجما في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 20 سنة. وقال ابن عباس:
كلام موهم، لو يصدر من غير القرطبي ممكن نحمله على الظاهر ثم ينزل بالسماع، لكن القرطبي لا، ده كلام مجمع. ليه؟ لأن ذكر إنزال بيت العزة ثم كان جبريل ينزل به منجما. طب ينزل به هم يقولون من بيت العزة، أخذها من بيت العزة، مستمعاه من رب العالمين. الذي ينفي كلام الله عز وجل، الله تكلم بالقرآن، يقول أخذ من بيت العزة، لا أنه تكلم به بحرف وصوت. نعم.
قال ابن عباس: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوما، يعني الآية والآيتين في أوقات مختلفة.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال جل من قائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
هذه كلمات إيه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلمات الكونية ولا الشرعية؟ هذه
كلمات كونية،
إنما الشرعية اللي هي كتب محدودة. القرآن محدود، أول وآخر، ما أول ما نزل، ما آخر ما نزل. طب التوراة محدود، طب الإنجيل محدود، طيب الزبور محدود، طب كلمات الله الكونية اللي بها يخلق ويفعل غير محدود. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فذم الله المنافقين بعدم السمع وعدم الكلام وهو البكم، وعدم البصر وهو العمى. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه الآيات مثبتة لكلام الله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن هذه الصفة قديمة بقدمه، باقية ببقائه، كاملة بكمال المتصف بها سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
وهذا النص استدل به أهل السنة علي يا أخوان
على أن من
قال على أن كلام الله غير مخلوق. نعم. لذلك لو كان مخلوقا لما صحت
الاستعاذة
به. نعم.
والله تعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهذا من حيث اتصافه بالكلام،
يعني أمور عجيبة. شوف الجهد الجهيد في إثبات صفة الكلام، والأخذ والرد ومذاهب الناس، كلام من قائل الله ما يتكلم، إنما معنى تكلم الله أي خلق كلامه، ومن قائل لا، كلام الله عز وجل المعنى هذا غير مخلوق وهذا معنى قديم قائم بذاته، إنما الحروف والأصوات لا، كلامه معاني مش حروف أصوات. ومن قائل لا ده كلام معنى حروف أصوات بس الحروف أصوات قديمة صفة ذاتية عنده. ومن قائل جهد جهيد والأمر من أوضح ما يكون رؤية الرب جهد جهيد علو الرب. فلهذا ستبقى في صراع إلى أن تلقى الله عز وجل. لا تقول مسألة واضحة والمسألة خفية والمسألة كذا، ستبقى في هذا الصراع. هذه القسمة موجودة ولا زالنا إيه مختلفين. ولهذا نحن نؤمن شرعا بأننا لابد أن ننهى عن الافتراق وننهى عن البدع وننهى عن وقدرا كونا هذا باقي دائم لا يرتفع. يبقى أنت أعد نفسك للنزال والصراع. إياك يأتيك الشيطان ويقول لك اترك القضية ديت مسألة يعني إيه تكلم بالحق خلاص وبالحق إن تكلمت به تميزت الأشياء وغير ذلك. إياك الشيطان يضحك عليك بهذا. لو هذا والله ما فهمنا، والله لولا علماء يردون ويميزون ويحققون الحق من الباطل والله ما عرفنا الحق. الحمد لله أن الله ما رزقنا بعلماء يقولون تكلم في الحق بس، ما لك دخل بالباطل، ما لك دخل بالرد على أهل البدع والأهواء، اسكت لا تشغل بالك بهذا. الحمد لله الحمد لله أن علماءنا وأئمتنا ولله الحمد لله من عاشوا مجاهدين بهذا، وضعوا ردودا لا يمكن حصره. شوف نتحدى كل هؤلاء، احصروا لنا ردود السلف، احصروا لنا الأسماء التي رد عليها السلف. لا يمكن لا يمكن. ثم إن هذا عمل الخواص، لكن أنت لا يمكن أن ترد باطلا إلا بحق تعرفه. الرد على الباطل إخواني بيجمع صفتين عظيمتين. الصفة الأولى معرفة الحق، إذ كيف ترد باطلا وأنت لا تعرف الحق. الصفة الثانية رد الباطل ودمغ الباطل، فالله ينفع بك نفعا عظيما. إلى هذا إياك، من أحب الله استعمل في نصر الدين، من أحبه الله استعمل في نصر الدين. ليس هناك في المسلمين أخص من رجل عرف السنة وذب عنها ورد الباطل ورد عليه، ما في أخص من هذه. اللي بعد كده رتبة واحدة والرتبة دي انتهت. ما هي يا اخوان؟ ها؟ النبوة، ما في نبي. طب من الذي يلي النبي؟ من الذي يقوم في الأمة مقام النبي الآن؟ هم هؤلاء. شوف هؤلاء الحمد لله الذين يعرفون الحق ويردون على الباطل ويدمغون. نعم.
قال والقرآن كلام الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون تشريعا لعباده إلى يوم القيامة، وقد وصف به نفسه وأضافه إليه حيث يقول جل من قائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بهذه الآيات التي سردناها.
نعم.
وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر.
شوف إخواني اتفق. ولهذا الأشاعرة واقعين في كفريات. طبعا. ولهذا من كفروا من السلف، في جماعة من السلف كفروا. ولعل الذي نفى التكفير قصد الأعيان، والذي أثبت التكفير قصد العقائد. واحد مخترع مصري يسأل سؤال، يقول سؤال: هل الأشاعرة جهمية وكذا؟ من الظلم أنك تقول الأشاعرة يعني جهمية وكذا وهم يردون على الجهمية، بل هم نسفوا الجهمية. من فضائلهم أنهم نسفوا الجهمية، لأن هذا المسكين يظن أن لكي تكون جهميا أن تكون على منهج جهم، يعني تنفي الأسماء وصفات. وطبعا لا يفعل هذا الأشاعرة. طبعا المعتزلة جهمية ويثبتون الأسماء دون صفات، لكن جهمية معطلة تطلق عليك بحسب موافقتك لهم. فمن نفى الأسماء وصفات جهم، ومن نفى الصفات والأسماء جهم، ومن نفى الصفات بالتحريف وأثبت بعضها جهم. كل هؤلاء جهمية، لكن الجهمية دركات ظلمات بعضها فوق بعض. هو لابد حتى تكون خارجيا أن تكون على مكان عليه ذو الخويصرة؟ لا. لابد حتى تكون معتزليا لابد أن تكون على مكان عليه عمرو بن عبيد؟ لا. لو واحد نفى الصفات بس هذا يكون معتزليا. لو واحد يرى الخروج عزل السلطان بدون مكف نقول أنت معتزل، مع أنه بيثبت الأسماء والصفات. يبقى موافقة الفرقة في أصل من أصولها يلحقك بماذا؟ بالفرقة. ما هو بلازم تجتمع فيك خصال فرقتي كلها. نعم.
قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه على من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، وكذلك من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وبعضهم كفر من قال ذلك، ولكن الأكثر على وصفه بالابتداع. بل ومن وقف فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق ولم يجزم بأنه كلام الله فهو مبتدع أيضا. ولقد وقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه من أهل السنة موقف الصرامة من الواقفة، وممن صرح بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهجروهم ومنعوا أخذ العلم عنهم وإن كانوا علماء،
حتى ولو كانوا علماء. نعم.
وإنما كان ذلك منهم لأجل قطع الطريق على من يريد التلاعب في القرآن، فأطلق أن لفظه بالقرآن مخلوق، حيث إن اللفظ يشمل فعل العبد ويشمل القرآن الذي هو كلام الله. فمن ذلك كان موقفهم من هذا النوع من الناس موقف القوة والصرامة. قد نهى أحمد رحمه الله تعالى عن إتيان الحسين ابن علي القرابيسي،
اللي هو عالم القرابيسي، كان عالما مرموقا معروفا، وأحمد نهى ليه؟ لأنه كان يقول باللفظ وعن أخذ العلم عنه، ومنع أن يسمح بدخول داود الظاهري عليه من أجل أنه وقف كان على باب أحمد. داود رأس مذهب أهل الظاهر كان على بابه، وأراد أن يدخله عليه بحيلة، فيه رجل من كذا، وأحمد يستفسر من حتى عرف أنه داود، قال: ما يدخل عليه، هذا لا يدخل عليه. قالوا: إنه يقول إنه قد تاب. قال: الذهلي عندنا أوثق. الذهلي بيحذر منه فلا يستمع لهذا، وما أدخله، لهذا كانت السنة عزيزة. فالكرابيسي كان العالم، لكن لما قال لفظي ماذا كان؟ والحارث المحاسبي وهؤلاء اللفظي. ثم قال: وكذلك يعقوب الدورقي وامثال هؤلاء الذين وقفوا. ولهذا قال المصنف: أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. إذن الجميع على ثلاثة أقسام: جهمية خلقية اللي هم بيقول القرآن كلام الله مخلوق. طب كيف يقولون كلام الله وبعدين يقول مخلوق؟ يبقى كلام الله، ها، الإضافة هنا إضافة إيه؟ تشريف. كلام الله كبيت الله. طيب هؤلاء هم الخلقية الذين يقولون بخلق القرآن، يصرحون يقول القرآن كلام الله مخلوق، الله خلق قرآنا وأضافه إلى نفسه، كما خلق بيتا وأضافه إلى نفسه بيت الله، وكما خلق ناقة وأضافها إلى نفسه ناقة الله يسقيها. طائفة ثانية اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. تحور فيروس التجهم لما فشلوا في إن القرآن مخلوق، حوروا فيروس التجهم فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن، لفظي، ليموهوا. إذ اللفظ هذا يطلق ويراد به إيه؟ التلفظ الذي هو فعل العبد، وهذا مخلوق فعل، والملفوظ الذي هو القرآن. فلما يقول لفظ بالقرآن مخلوق يريد أن يموه، بدل ما يقول القرآن مخلوق قال لفظ بالقرآن مخلوق. إن أمسكه السني قال أقصد التلفظ، وإن كان عند الجهمي قال شوف أنا بقول الملفوظ هو القرآن مخلوق. لهذا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث إيه؟ أحدث لفظا لم يقوله السلف. الثالث الواقفة اللي هم يقولون القرآن كلام الله، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. طب ما احنا كلنا بنقول القرآن كلام الله، هل احنا من الواقفة؟
لا.
ها؟
لا.
لا ليه؟ إذا ما الفرق بين أنا أقول والقرآن نفسه قال حتى يسمع كلام الله؟ إيه الفرق بين، ها يا دكتور؟ وقف عن شك. يعني يقول لا أنا ما أقول مخلوق غير مهم، ما أدري مخلوق غير مهم. يبقى هنا وقف عن شك، ده الواقف. انما المختصر اللي بيقول القران كلام الله عادي، هذا ما في مشكله. ليه؟ بيعتقد ان كلام الله كعلم الله كقدره الله، مثل ما نقول علم الله، ما بنقولش علم الله غير المخلوق، ما بنقولش قدره الله غير المخلوق، بنقتصر على هذا. يبقى هؤلاء الجهميه بكل سنه. بل في مساله رابعه، وهو انهم يقولون ايه؟ الايمان مخلوق. ويقصدون من ذلك القرآن الذي هو من جملة الإيمان. كل هذه الأبواب سدها السلف وكانوا يقظين في هذا.
قال رحمه الله تعالى: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أي تجلى الله للجبل فصار دكا من جلاله. يشير المصنف في هذه الجملة إلى قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم، قوله هنا كلم موسى بكلامه، هذا صفة ذات الله خلق من خلقه. وتجلى الجبل فصار دكا من جلاله. الشيخ يعني ما علق على تجلى الله للجبل، هذا كان في معرض ماذا؟ سؤال موسى عليه الصلاة والسلام رب أن يراه، رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لن تراني، ولم يقل الله لا أرى، لكن لن تراني يعني في الدنيا، لأنك لا تتحمل هذا. دليل ذلك: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى تجليا حقيقيا، قيل قدر الملاق القدر كذا، يعني قدر بسيط، هات التفسير. فلما تجلى لجبل جعله دك، هذا الجبل عظيم، ده تجلى حقيقي، تجلي حقيقي. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالتجلي هذا تجلي حقيقي، ولم يتحمل الجبل فكيف بالإنسان. لكن في الآخرة يتجلى ربنا لأهل الجنة وينظره أهل الجنة ولا يحصل الصعق. لماذا؟ لأن الله أعد الإنسان على قدرة يتمكن من رؤية الله. بعض العلماء يعبر هذا في هذا تعبيرا يقول: فالله الباقي لا يرى بالفاني، يعني العينين بالعينين الفانيتين، وإنما يرى الباقي بالباقي، أي أهل الجنة لا يفنون، فأهل الجنة يبقون. فلما صار فيك صفة البقاء بعد ذلك، عيناك تبقيان كذا، الله جعلك خلقا آخر، فنظرت بالباقي إلى الباقي وهو الله عز وجل. أما في الدنيا فإن عينيك تفنيان، فلا ينظر الباقي بالفاني، وإنما ينظر الباقي بالباقي. على كل حال الأمر معروف، وهو أن أهل الجنة في الجنة يعاد خلقهم ويخلقون على صفة تتناسب مع النعيم. لهذا لا نوم في الجنة، الآن ما نستطيع إحنا لا ننام، لا نوم في الجنة ولا إخراج في الجنة ولا شيب في الجنة ولا تعب في الجنة ولا حزن في الجنة ولا تحول عن الجنة ولا نقص في الجنة مهما كان رتبتك. هذه دار ليس فيها شيء من الآفات. مثل الجنة توعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. لهذا ينبغي على الإنسان أن يعمل لهذه الجنة، وأن تكون الجنة نصف عينيه التي أعد الله فيها لعباده ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي لحظة واحدة يا إخوان الإنسان قد يفارق هذه لتبدأ مرحلة النعيم في البرزخ أو مرحلة الإيه؟ العذاب. بعض إخوانكم أول أمس صلى على الشيخ علاء، أمس كان هيصلى عليه، يعني سبحانه وقع من ارتفاع 3 متر على ظهره ورأسه، شوف من ارتفاع بدا متر ميت هذا على البلاط مع انه كبير في السن ونجاه الله. يعني في لحظة, يعني هي لحظة الانسان قد يودع عليه. فلابد ان نجعل الجنة نصب عيوننا, هذه حياة نرحل عنها. نعم قال ها ابن كثير في تجلى اعطي
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال ابو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الايه وساق بسنده عن رجل عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
غير هذا الاثر عن رجل عن النبي لا ها
قال هذا الاسناد فيه رجل مبهم
ها
قال وساق بسنده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا باصبعه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الابهام على المفصل الاعلى من الخنصر فساخ الجبل.
يعني هكذا قدر هكذا يعني قدر ضئيل. نعم
سقط كلها شنو اثر في نفس المعنى وسقط اثر كثيرة جدا في نفس المعنى.
اي نعم
طبر يا شيخنا. قال القول في تأويل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا أي مستويا بالأرض وخر موسى صاعقا أي مغشيا عليه. وبنحو ما قلنا ذكر ذلك أهل التأويل ونقل عن ابن عباس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا قال ترابا وخر موسى صاعقا.
يبقى تجلى حقيقي. نعم
وخر موسى صاعقا قال مغشيا عليه.
ويبقى لن يرى احد رباه حتى يموت. هذا بالنسبه للادمي بالنسبه للجن بالنسبه لهذه المخلوقات. اما الله عز وجل قد اذن بان يكون هذا الجبل من باب بيان ذلك لموسى عليه الصلاه والسلام وهو من الجمادات. نعم طيب
في
نعم.
شيخنا بالنسبه لل في تتمه في الاصل في الكلام عن القران ما ذكرش
نعم.
علقش الشيخ النجمي يعني
ايه
الشيخ النجمي لم يعلق عليها
اللي هي
في سطر واحد قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
نعم
هذا
ليس بمخلوق فيبيد لأن الله قال كل شيء هلك إلا وجه ولا صفة لمخلوق
فينفد.
فينفد لأن المخلوق بينفد وصفات المخلوق تنفد إنما هو خالق سبحانه وتعالى. طيب نقف عند لم يقل أحد القرآن قديم. نعم يعني شيخ سام بينقل أنه ما أحد قال من سلف أن القرآن قديم أن القرآن إيه قديم لكن كلام قديم. نعم إن شاء الله السبت القادم هنكمل هذه الدورة إن شاء الله.